بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالمشاهدين الكرام في برنامج كاتب وما كتب. ورد في القرآن الكريم قول الله تعالى: ووالد وما ولد، والكتاب ولد العالم المخلد، كما يقول الإمام ابن الجوزي. نستضيفهم بأبنائهم بكتبهم لنبحر معهم في معانيها ومقاصدها، وسيكون إبحارنا الأول مع الدكتور عصام البشير المراكشي. مرحبا بكم الدكتور عصام البشير المراكشي.
حياكم الله أخي الكريم وبارك فيكم.
للدكتور عصام البشير المراكشي عدة كتب، لعل من أبرزها كتاب تكوين الملكة اللغوية، ثم كتاب ليطمئن قلبي، وكتاب آخر صدر مؤخرا هو جناية النسوية على المرأة والمجتمع، وهو ترجمة لمجموعة من المقالات عن الفرنسية. إذن الدكتور عصام البشير المراكشي، نبدأ معكم إن شاء الله في هذا البرنامج حول كتابكم العلمنة من الداخل، وهو الكتاب الذي اخترناه من بين الكتب التي ألفتموها. هذا الكتاب، كتاب العلمنة من الداخل، اخترتم له هذا العنوان، واخترتم له كذلك عنوانا يعني ثانويا، وهو رصد تسرب التأصيلات العلمانية إلى فكر التيارات الإسلامية المعاصرة. وفي هذا الكتاب تريد مجموعة من الثنائيات التقابلية، على سبيل المثال الحصر: الإسلام، العلمانية، المقاطعة، المشاركة، الاصطدام، المهادنة، الغاية، الوسيلة، الأمة، الوطن، الدعوة، الدولة، إلى غير ذلك من التقابلات ومن الثنائيات التقابلية. السؤال الموجه لكم الدكتور عصام البشير المراكشي: ما تفسير هذه الثنائيات التقابلية بالنسبة إليكم؟
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قديما قالوا: وبضدها تتبين الأشياء. هذه الثنائيات هنالك مصوغات كثيرة تدفع إلى بحثها والنظر فيها. هنالك بالطبع مسوغ أساسي يرجع إلى معنى النقاش الفكري المحتدم منذ عقود داخل الحركة الإسلامية خصوصا، وفي عموم الفكر الإسلامي، نقاش محتدم حول مجموعة من هذه القضايا التي تفضلتم بذكرها. وحين نتحدث عن نقاش فإننا نتحدث عن تقابل أفكار وآراء. فحين تذكرون مثلا ثنائية المقاطعة والمشاركة، هذا نقاش قديم جديد، يعني لم يحسم ولا أظنه سيحسم في المستقبل القريب على الأقل. فإذا هذا النقاش هو الذي يسوغ هذا التقابل، وإذا بحث هذا التقابل هو نوع من المشاركة في هذا النقاش. فأنا في الحقيقة لا أقصد الثنائية في ذاتها بقدر ما أقصد المشاركة في نقاش موجود فعلا، أنا لا أبتدعه ولا أحدثه بقدر ما أساهم فيه بشكل من الأشكال. فإذا هذه الثنائيات كما ذكرت هي يعني دليل على وجود نقاش أنا أساهم فيه. ثم أيضا يعني مما ينبغي أن يعني نشير إليه في هذا الباب، هو أن هذه الثنائيات في خصوص الحركة الإسلامية هي دليل على وجود بعض التناقضات. فالحركة الإسلامية تعاني منذ زمن ولا تزال تعاني للأسف الشديد من وجود تناقضات فكرية عميقة. حين نتحدث مثلا عن الوطن والأمة، هذا تناقض ليس فكريا فقط بقدر ما هو تناقض بين رغبة، بين غاية، بين مرجعية أصلية من جهة وهي الأمة، لأن الحركة الإسلامية كما بينته في الكتاب تسعى بالطبع إلى إعادة بناء الأمة. إذن تناقض بين هذا من جهة، وبين واقع مفروض من جهة أخرى، وهو واقع الوطن، واقع الدولة الحديثة. فالحركة الإسلامية لا تنفك عن هذا التناقض، لا تتناقض بالضرورة في فكرها هي، بقدر ما تجد في تعاملها مع الواقع ضرورة تناقضات متعددة تتعامل معها في كثير من الأحيان ببعض الارتجالية أو بقدر لا بأس به من التساهل في التأصيل الفكري. فإذا هذه التناقضات أيضا مما ينبغي إبرازه والبحث فيه، وهذا ربما من أسباب الحديث عن هذه الثنائيات.
نعم، شكرا دكتور عصام. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، ما دام الكتاب يتحدث عن تسرب التأصيلات العلمانية، لا بد أن نناقش هذا المفهوم، مفهوم العلمانية. وأنتم في كتابكم ذكرتم تعريفا، هو نزع القيم الإسلامية على الممارسة السياسية اقتصادا واجتماعا وثقافة. ولا يخفى عليكم أنه في هذا الباب وردت تعريفات كثيرة، وهنالك من ميز بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة كما فعل عبد الوهاب المسيري في كتابيه. إذن أنتم بالنسبة إليكم باستحضار هذه التعريفات المتعددة وباستحضار تعريفكم الذي هو مدون في الكتاب، نود منكم أن تفصلوا أكثر في مفهوم العلمانية.
بالطبع الحديث عن العلمانية هو حديث لا يمكن اختصاره، لأن العلمانية من أعقد المفاهيم وأشدها غموضا والتباسا. وأنا قد أشرت في الكتاب إلى أن بعض المفكرين قد يعني كادوا يحسمون في القضية بأن يقولوا من الأفضل أن لا نتحدث عن العلمانية أصلا، وإنما نتحدث عن أشياء أخرى من قبيل الحداثة ونحو ذلك. تعريفات العلمانية كثيرة جدا، سواء في القاموس الغربي الفكري الغربي أو الفلسفي الغربي، أو عند العرب أو المسلمين الذين أدخلوا هذه العلمانية إلى مجال بحثهم. عموما حتى اللفظ نفسه موضع إشكال وموضع بحث في تأصيل هذا اللفظ وبحث هذا المصطلح. فإذا لنكن واضحين، المفهوم غامض لا شك في ذلك، ولكن كما ذكرت أيضا في الكتاب، على الرغم من غموضه وعلى الرغم من التمييزات المختلفة التي يمكن أن تذكر له، ذكرتم تمييز وأنا قد ذكرت هذا في الكتاب، تمييز الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله بين العلمانية الشاملة والجزئية، هنالك أيضا تمييز ذكرته آخر بين العلمانية المتطرفة والعلمانية المعتدلة، وهنالك تمييزات متعددة، مثلا العلمانية الفرنكوفونية أو الفرنسية والعلمانية الأنجلوساكسونية إلى آخره. مع ذلك وعلى الرغم من وجود هذه التمييزات والاختلافات، فإننا نقول بكل وضوح وبكل صراحة إن العلمانية مخالفة للإسلام، كانت شاملة أو جزئية، متطرفة أو معتدلة. القضية لا تعدو أن تكون اختلافات داخل المخالفة، إن صح هذا التعبير، هي تمايزات داخل المخالفة، هذا كله مخالف للإسلام. العلمانية الجزئية، العلمانية المعتدلة مخالفة للإسلام من أوجه كثيرة ذكرتها في الكتاب. لكن بطبيعة الحال نحن يمكن أن نتعايش مع العلمانية الأنجلوساكسونية، الإسلام يمكن أن يوجد بشعائره الظاهرة على الأقل في مثلا بريطانيا ونحوها، ويجد صعوبة بالغة في العيش داخل العلمانية المتطرفة الفرنسية. فإذا عموما هذا، لأجل هذا الاختلاف أنا ذكرت، حاولت أن أذكر هذا التعريف، نزع القيم، نزع القيم في خصوص قضيتنا، نزع القيم الإسلامية، لكن لو كنا في سياق آخر نقول نزع القيم الدينية مطلقا، ثم لا يختص هذا بالسياسة، فلذلك لا نحبذ كثيرا التعريف التسطيحي إن صح هذا التعبير الذي هو العلمانية هي فصل الدين عن الدولة. الأمر أعقد من ذلك، نزع القيم عن السياسة لكن بمعناها العام، وأنت تعرف بأنني أميز بين السياسة السياسوية الضيقة وبين السياسة بمعناها العام التي يمكن أن تشمل الاقتصاد، الثقافة إلى غير ذلك. فالعلمانية بهذا التعريف هي التي أحاول أن أذكر في هذا الكتاب كيف تسربت إلى الحركة الإسلامية، وهذا أمر يبعث على الاستغراب أولا، ثم يبعث ثانيا على نوع من الإنكار. لما؟ لأن الحركة الإسلامية هي حصن المدافعة الأخير أمام العلمانية التي تسربت إلى كل شيء، إلى كل مجال، في كل مكان. ففي الحقيقة ما بقي إلا نواة صلبة هي الحركة الإسلامية، لكن إذا تسربت العلمانية إلى الحركة الإسلامية نفسها، هنا موضع إشكال كبير أحاول جهد المستطاع أن أرصده أو أن أضيء بعض جوانبه على الأقل.
نعم، وفي باب أدوار الحركة الإسلامية، وبما أن الحركة الإسلامية تقول دائما بأنها تتعلق وترتبط وتنطلق من المرجعية الإسلامية، كان لنقاش المرجعية كذلك في كتابكم كان له دور بارز. إذا لا بد أن نتحدث عن المرجعية. في المرجعية أنتم قلتم بأن هنالك مرجعية في الجزئيات، رجوع إلى المرجعية في الجزئيات ورجوع إلى المرجعية في الكليات، وتكلمتم عن المرجعية في القيام، وتكلمتم عن المرجعية في التشريع، ونبهتم وأشرتم وقلتم بأن الحركة الإسلامية وقع عندها مشكل في علاقتها بالمرجعية في الجزئيات، تمسكت بالكليات وتعثرت أو اضطربت في الجزئيات. إذا نود منكم مزيدا من التفصيل في هذه النقطة.
القضية ليست في أنها يعني تعثرت في الجزئيات وتعلقت بالكليات، لو كانت هذه الكليات شرعية فعلا. إشكالي ليس في هذا، لو كانت شرعية فعلا فنحن نأخذ الشريعة بكلياتها وجزئياتها مع حفظ المراتب. ليست القاعدة الكلية في مرتبتها كالفرع الجزئي الذي قد يكون اجتهاديا وقد يحتمل أخذا وردا. لا إشكال عندي في هذا. الإشكال عندي في ماذا؟ الإشكال في الكليات التي يراد لها أن تكون كليات شرعية، والحال أنها في الأصل مأخوذة من ثقافة غربية مهيمنة، ثم أخذت بعد ذلك وطوعت نصوص الشريعة لها لتصبح هذه الكليات كليات شرعية. مثلا هذا يشبه النقاش المشهور حول المقاصد الذي كتبت فيه أيضا بعض الكتابات. مثلا حين نقول، حين يأتي حزب الإسلام، وأنا ذكرت بعض الأمثلة مثلا من أظن من حزب الوسط المصري وغيره، حين يأتي حزب إسلامي ويقول أنا يعني أميز بين الإسلام دينا وبين الإسلام ثقافة، هذا الإسلام الثقافي إن صح هذا التعبير يمكن أن يدخل فيه النصراني أيضا لأن ثقافته إسلامي إذا كان يعيش بين المسلمين، لا إشكال في هذا، يمكن أن نمر عليه. لكن حين يقول مثلا هذا الحزب الإسلامي بأن أخذنا للشريعة ليس أخذا لتفاصيلها الجزئية وإنما لقيمها الكلية، جميل إلى هنا لا إشكال، لكن ما هذه القيم الكلية؟ يقول لك مثلا الحرية، العدالة، المساواة، التنمية إلى آخر هذا المعجم. طبيعة الحال، هل أنا أعارض في معنى الحرية؟ هل أعارض في معنى العدل؟ أو في معنى إلى آخره؟ لا، أنا لا أعارض في المبدأ، ولكنني أعلم جيدا أن تسليط الضوء على هذه القيم الكلية إنما هو طريقة تلفيقية يحاول بها بعض الإسلاميين أن يتنصلوا من الإشكال الذي يقعون فيه، وهو إشكال التعارض الشديد الواضح بين الشريعة التي يحملونها ويريدون تطبيقها على الأقل في بداية أمره، وبين ماذا؟ بين هذه الثقافة الغربية المهيمنة. عندنا تعارض، إذن نأخذ شيئا لا يعارض فيه الغربيون، لا تعارض فيه هذه الثقافة المهيمنة. الحرية لن يعارضنا أحد إذا قلنا الحرية، ونحاول أن نفسرها ونؤولها بمعانينا الشرعية، إلى هنا أيضا لا إشكال، إلا أنه كما يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل، عند التفصيل يقع الإشكال الكبير. فيطرح شعار الحرية ابتداء على أنه شيء يمكن أن يقبل في الشريعة، مثل الديمقراطية بالمناسبة، والمفكرون الأوائل كانوا يحملون الديمقراطية على معنى الشورى، يقول نسميها ديمقراطية لا إشكال، ولكن في الحقيقة نحن نقصد معنى الشورى الإسلامية. فإذا نأخذ هذا المعنى، لكن حين ننتقل إلى التفاصيل وبعد أن استقر المفهوم في أذهان الجميع، حينئذ يقع الإشكال الكبير، فتصبح هذه الحرية، هذا المفهوم الكلي يصبح مدعاة لنقض ودفع والتنصل من كثير من الجزئيات الفقهية الموجودة، يعني الموجودة في الشرع، بدعوى ماذا؟ بدعوى مخالفتها لهذا الأصل الكلي. وأنا يعني رأيت من آخر ما قرأت كتاب الأزمة الدستورية للأستاذ محمد المختار الشنقيطي، هو يعني أطروحته دون أن نخوض في التفاصيل لأن هذا سيطول جدا، أطروحته هي هذه، نحن القيم السياسية الإسلامية هي هذه، طرح مجموعة من القيم السياسية الإسلامية نحو 34 قيمة من أمثال الحرية ونحو ذلك، ثم مباشرة ماذا؟ يطوع الشريعة لهذه القيم، والنتيجة أن كثيرا من الفقهيات الجزئية تسقط وتطرح لأنها لا توافق هذه الكليات.
يعني ألا يمكن أن نقول بأن حتى هذه الدعوات، هنالك مجموعة من الدعوات اليوم عند شباب الحركة الإسلامية أو مفكرين متأخرين في الحركة الإسلامية تطرفوا حتى في باب الحريات الفردية، يعني ذهبوا إلى ما هو أسوأ، ألا يمكن أن نعتبر بأن هذا هو السبب الحقيقي
هذا من ضمن الأشياء التي أرصدها، لأني لاحظ أني أتحدث عن تسرب التأصيلات. تتعرف الماء حين يتسرب لا يكون كالسيل الجارف، وإنما يتسرب بطريقة غير ملموسة وربما لا يشعر بها الكثيرون. ففعلا في بدايات الأمر تقرير معنى الحرية، بعد ذلك حين استقرت الحرية استقرت بمفهومها الغبي للأسف الشديد، وصار الكثيرون فعلا من الأتباع. وأنا ذكرت هذا الإشكال، يعني كيف أن الرواد الأوائل يكون في ذهنهم شيء مسكوت عنه، لا يعبرون عنه في الخطاب، به يقيدون خطابهم، لكن حين ينتقل الأمر من الرواد الأوائل إلى الأتباع هذا المسكوت عنه يمحى من الذاكرة الجماعية ومن الوعي الجماعي، ولا يبقى إلا الخطاب المذكور الذي يباح به. وحينئذ ففعلا كما ذكرتم الحريات الفردية بمعناها الغربي تصبح من الأشياء التي يتحدث بها الإسلاميون كغيرهم من العلمانيين للأسف الشديد.
نعم، من الثنائيات الواردة في هذا الكتاب هي ثنائية الوطن والأمة.
نعم.
وأنتم قلتم بأن الإسلاميين والحركة الإسلامية في علاقتها بالوطن قد حولت الوسيلة إلى غاية. إذن السؤال الموجه في هذا الباب، ألا يمكن أن ننتج معادلة نحافظ فيها على مصالح الوطن دون أن نمس بسوء مفهوم الأمة؟
طبيعة الحال هذه القضية مثل القضايا الأخرى، دائما في البدء تكون النية حسنة ويكون الغرض هو التعامل مع واقع مفروض، واقع الدولة الحديثة، واقع القومية الوطنية الضيقة، هذا واقع لا يمكن التنصل منه. فإذا في البداية نحاول أن نتعامل مع هذا الواقع دون أن نغفل غايتنا الأصلية، لأن الحركة الإسلامية أصلا لمن تتبع نشأتها سيعرف بأنها نشأت كنوع ردة فعل على سقوط الخلافة الإسلامية التي كانت شيئا رمزيا يوحد بين المسلمين. في البداية هكذا تكون الأمور، وبالتالي لا أحد من المسلمين من الإسلاميين ومن غيرهم ينازع في أنك مطالب بخدمة وطنك، بتحقيق مصالح شعبك، يعني أن يكون لك مساهمة فعالة في تنمية بلدك، هذا لا يمكن أن يخالف فيه أحد. المشكلة أين تقع؟ تقع حين يبدأ بهذه المعاني الصحيحة إجمالا، ثم تتركز في الوعي الجماعي، لأنني أنا يعني أطروحتي التي ذكرتها وإن لم أفصل فيها كثيرا هي أن الوطنية لا بد أن ترتبط بالعلمانية، يعني هنالك ربط وثيق بين الأمرين، سواء من الناحية التاريخية من جهة تاريخ النشأة في أوروبا أو عموما، حتى يعني حين نتحدث عن الوطن وعن مفهوم الوطنية هذا لا يمكن أن يفك عن العلمانية. فإذا حين نبدأ في تقرير هذا المفهوم يجر مجموعة من المفاهيم العلمانية مرة أخرى، ويجر على الخصوص وهذا هو الأسوأ نقضا لفكرة الأمة الواحدة. وأنا ذكرت هذا أيضا في عند نقدي لكلام طارق رمضان في ما يسميه الهويات المتعددة، وهو يعني نوع من التلفيق وكذا، لكن في حقيقة الأمر الذي يقع هو أن الوطنية بذاتها تنقض معاني الأمة الواحدة. كيف نعرف ذلك؟ نعرفه مثلا من حين يكون عندنا دولتان متحاربتان، دولتان بين قوسين إسلاميتان متحاربتان، أو بينهما أزمة سياسية، تجد أن الحركة الإسلامية في هذا البلد تتبنى مواقف هذا البلد، المواقف السياسية لهذا البلد، والحركة الإسلامية في البلد الآخر تتبنى المواقف السياسية للبلد الآخر، وينتقد معنى الأمة الواحدة ولا يبقى له وجود حقيقي في الواقع. وكثير منهم يتنصلون من جهة لا نحن مع العدالة، والقضية بلدنا هي القضية العادلة. المشكلة أن الحركة الإسلامية في البلد الآخر تقول الكلام نفسه. فإذا هناك إشكالات كثيرة،
ربما دكتور عصام من مشاكل ذلك هو مثلا الحركة الإسلامية في الجزائر، حركة مجتمع السلم، تذهب في سياق الدفاع عن تفكيك، عن تفكيك الأمة وعن استقلال البوليزاريو بما يسمونه جمهوريتهم ودولتهم ودويلتهم، يعني أنها اتبعت موقف العسكر الجزائري من أجل أن تستمر في علاقتها به سياسيا وغير ذلك، وبالتالي نقضت مسألة مهمة في علاقتها بالأمة والتي هي وحدة الأمة بدل تفكيكها. أليس هذا يدخل في هذا الباب؟
طبيعة الحال عموما قاعدة عامة، الحركة الإسلامية حين تلتزم بمعنى الوطنية الضيقة يتجاوز الأمر معنى خدمة الوطن إلى معنى التعصب للوطن ولو على حساب الأمة. وإذا كما ذكرت وفي أمثلة أخرى كثيرة، الحركة الإسلامية تتبنى الموقف السياسي لبلدها، بل في بعض الأحيان تتبنى الموقف السياسي للحاكم، هذا من أعجب ما يكون، لا الموقف السياسي للدولة من حيث هي أو للوطن من حيث هو، يصبح التماهي مع الحاكم نفسه في نوع من إحياء للتراث الاستبدادي العجيب الذي وجد في تاريخ الأمة، مع أن الحركة الإسلامية لم تأتي لهذا بل جاءت لمحاربة الاستبداد في الحقيقة.
نعم، في إطار هذا التحول، تحول الوسيلة إلى غاية، ناقشتم كذلك تحول الديمقراطية من وسيلة إلى غاية، ولا يخفى عليكم أن التأصيلات الأولى للإسلاميين، مثلا تأصيلات يوسف القرضاوي، تأصيلات أحمد الريسوني، حسن الترابي، محمد راشد الغنوشي، هؤلاء هم المعروفون بالتأصيل للديمقراطية كوسيلة، وتكلموا على أنها مفصولة عن سياقها، قد تفصل عن سياقها الغربي الإلحادي إلى غير ذلك في كتبهم، لعل أبرزها كتاب الأمة هي الأصل للدكتور أحمد الريسوني. إذن أنتم تقولون بأن هذه الديمقراطية التي تقبل الإسلاميون في بداية الأمر على أنها وسيلة قد تحولت إلى غاية، نريد منكم مزيدا من التفصيل في هذه الباب.
التفصيل بطبيعة الحال يطول، لكن عموما قضية تغيي الوسيلة، يعني تحول الوسيلة إلى غاية، من أعظم الإشكالات التي فتحت باب العلمنة داخل الحركة الإسلامية. الديمقراطية يعني أنا في رأيي المتواضع أنها يصعب جدا أن تنفك عن العلمانية، وهذا موجود حتى في القاموس الغربي اليوم. يعني أنا حين أستمع إلى الغربيين وهم يتحدثون، مفكرون فلاسفة وسياسيون وإعلاميون، حين يقولون هذا بلد ديمقراطي، هم لا يقصدون أن الناس يتداولون على السلطة عن طريق الانتخابات، لا، هذا الجانب الإجرائي ليس أولويا عندهم. حين يقولون هذا بلد ديمقراطي، هذه جماعة ديمقراطية، يقصدون هذا البلد يتبنى القيم التي يعدونها قيما ديمقراطية، التي هي حقوق الإنسان، الحريات الفردية، العلمانية وفصل الدين عن الممارسة السياسية إلى غير ذلك من القيم الكبرى. ولذلك كثير منا يتعجب مثلا حين يسمع الغربيين يقولون فلان، مثلا قد يقولون عن أردوغان ليس ديمقراطيا، لا يقصدون بالطبع أنه لم يأتي عن طريق صناديق الاقتراع، غير مطروح أصلا، لكن يقصدون أنه في حقيقته ليس متشبعا جدا برأيهم، خاصة عند الفرنسيين الذين عنده معداه معه، ليس متشبعا جدا ببعض المبادئ، مثلا حقوق الأقليات، أقليات الشاذين جنسيا وما أشبه ذلك من الأمور. فإذا ينبغي أن نتفطن لهذا المعنى، الديمقراطية لا تنفك عن العلمانية. ما فعله كثير من المفكرين الإسلاميين هو أنهم حاولوا إقامة قواعد وتأصيلات لهذا الفصل، فقالوا نحن نفصل بين الديمقراطية كإجراء والديمقراطية كقيمة، فنتبنى الإجراء، وهذا في الحقيقة لا يمكن أن ينازع فيه أحد، يعني أن يتداول الناس على السلطة، أن يختار الناس من يمثلهم في برلمانات أو سمها ما شئت، هذه الأمور الإجرائية يعني حتى لو اختلفنا فيها يمكن أن نختلف خلافا فقهيا بسيطا جدا صغيرا يعني، لكن القيمة نحن ننفيها. من أهم الأشياء أو التصريحات التي تدل على هذا المعنى أن مثلا أوائل المفكرين من أمثال الشيخ القرضاوي الذي ذكرتم الآن، هو ينص صراحة على أنه، ذكرت النص هنا لا أستحضر لفظه، لكن ذكر صراحة على أن ثوابت الدين لا ينبغي أن تطرح للتصويت مثلا، يعني مثلا ما أدري مثلا شرب الخمر هذا ممنوع في الشرع، لا يمكن أن نقبل أن يصوت الناس عليه، وهل تريدون منع الخمر أم لا تريدون منع الخمر، لا ينبغي أن يكون هذا. فيقول قطعيات الدين وثوابته ينبغي أن تكون خارج إطار، وطبيعة الحال خارج إطار التصويت والأخذ والرد الديمقراطي، هذا مناقض للديمقراطية بمعناها الغربي، وهو نوع من الفصل بين الإجراء والقيمة، وهو شيء أنا أقبله وأوافق عليه. المشكلة ليست هنا، المشكلة أن هذه التأصيلات الأولى تغيرت فيما بعد، وتسربت العلمانية إلى مكانها الطبيعي وهو الديمقراطية، لأن الديمقراطية لا تعيش دون علمانية كما أزعمه أنا. وإذا صار الإسلاميون فيما بعد، وهذا موجود في كتابات كثيرة وفي تصريحات وكذا، يقولون ليس عندنا إشكال بلسان الحال وبلسان المقال، ليس عندنا إشكال في أن نصوت على أي شيء.
الدكتور أحمد الريسوني نفسه في كتابه الأمة هي الأصل يقول بأنه إذا ترشحت امرأة زانية أو شيء من هذا القبيل وترشح يعني على النقيض منها فقيه عالم وصوت الشعب على المرأة الزانية، فليس علينا شيء، لأن الشعب يختار من يريده ويختار من يحكمه بإرادته، وبالتالي لن نضغط عليه، وبالتالي هو يجيز ربما أن تكون العملية الديمقراطية إلى أبعد الحدود.
نعم
أصلا هو في قناعاته يقول بأن الحرية ينبغي أن تكون بلا حدود. إذن كيف تعلقون أنتم على هذا الكلام؟
بطبيعة الحال هذا يعني هذا يحيل على نظرية السيادة. السيادة لمن؟ هل السيادة للشريعة أم السيادة للشعب؟ ولذلك أنا دائما أنبه في نقاشاتي حول قضية المشاركة السياسية، أقول طيب مشاركة سياسية لمصلحة لمفسدة، أنا يمكن أن أناقش معك هذا، لا إشكال عندي فيه أو في مناقشتي، ولكن على أساس أن تستحضر معي أن السيادة في الشرع هي لله عز وجل، الحكم لله. أدلة ذلك أكثر من أن تحصى، من القرآن، من السنة، من الإجماعات، حتى صاروا يذكرون هذا في علم أصول الفقه من أوائل ما يذكرون في جميع الجوامع وغيره، والحكم لله. واضح؟ أي ليس للعقل، آنذاك مشكلتهم كانت مع المعتزلة، الحكم ليس للعقل. الآن مشكلتنا ليست في العقل، مشكلتنا في أن السيادة لمن؟ للشعب. وهذه نظرية السيادة مشكلة كبيرة جدا، وهي من الأشياء التي تجعل الديمقراطية في جوهرها مناقضة للإسلام. طبيعة الحال بعض الناس يسمع هذا يقول معناه هذا أنك تدعو إلى الاستبداد والظلم والديكتاتورية. غير صحيح، غير صحيح. ما أدعو إليه، النظام السياسي الإسلامي الذي أدعو إليه يعطي السيادة للشريعة لله عز وجل، وفي الوقت نفسه لا ظلم فيه ولا يعني لا استبداد أيضا بالمعنى السيء للاستبداد، وهو نظام يعطي للجميع حقه لكن في إطار الشريعة. فإذا ما ذكرتموه، المثال الذي ذكرتموه، هنالك ما هو أسوأ منه، يعني حتى قضية الشخص قد ينازع فيه، يعني الشخص الفاجر هل ينتخب أو لا ينتخب. المشكلة في الأحكام الشرعية نفسها التي قد تكون أحكاما قطعية، يعني هل لو فرضنا أن برلمانا داخل الأمة، داخل بلد من البلدان الإسلامية، جاء وقرر أن يناقش شرب الخمر أو الزنا. الزنا بالمناسبة هو الآن من تحت مسمى الحرية الفردية أو الحرية الجنسية، هو موضع نقاش الآن
على قاطر رضائية،
على قاطر رضائية. فيعني هو اسمه الشرعي هو الزنا. طيب الآن يأتون فيصوتون على هذا، يمكن أن يصوت غالب أو جمهور البرلمانيين على جواز ذلك وعدم تجريمه أو منعه، حينئذ ماذا نفعل؟ هنا مشكلة كبيرة جدا. فالتأصيلات الأولى لأمثال الشيخ القرضاوي وغير الشيخ القرضاوي، تأصيلات متفقة عليها بين العلماء المسلمين، هذه نسفت بعد إعلاء شأن الحرية إلى درجة التقديس. وأنا أتفهم الإسلاميين الذين يقدسون الحرية، لأنهم اكتووا بنار الظلم واكتووا بنار القمع المنهجي الذي مورس عليهم في بلدان متعددة، فصاروا لأجل هذا يقولون طيب نحن نريد الحرية. في جميع الأحوال الحرية أفضل من هذا القمع الذي يمارس علينا، لكن أيضا ينبغي أن ننظر إلى أن هذه الحرية إذا أطلقت لن تأتي بأكلها، بل ربما ستأتي ب يعني عكس ما تصبو إليه الحركة الإسلامية وهو تحكيم الشريعة.
نعم. كسؤال أخير دكتور عصام، هو أنتم تتحدثون دائما عن تحريف القيم الأصيلة، القيم الإسلامية الأصيلة، لتدخل بوتقة الدولة الحديثة، دائما تتكلمون في هذا السياق، وأنتم تتكلمون الآن عن إكراهات ما يسمى بالديمقراطية في علاقتها بالشريعة الإسلامية. هنالك من سيقول بأن هنالك قيودا جاءت بها الدولة الحديثة لا يمكن أن نخرج عنها. إذن السؤال المطروح بدقة في هذا السياق هو، هل يمكن أن نتحدث الآن في القرن 21، هل يمكن أن نتحدث عن دولة إسلامية خارج منطق الدولة الحديثة؟ هذا كسؤال.
نعم. السؤال الأخير هذا الذي قلت إنه السؤال الأخير ربما هو أصعب هذه الأسئلة، لأنه فعلا أنا ليس عندي جواب حاسم فيه. لما؟ لأن القضية مشكلة جدا جدا، وأنا لا يخفى عليك أن هنالك أطروحات مختلفة في الموضوع. طبيعة الحال هنالك أطروحة أوائل حلاق التي ظهرت مؤخرا، وتدور مجملا على أن الدولة الحديثة تتناقض مع الشريعة، لا يمكن أن توجد الشريعة في الدولة الحديثة، وذلك لأسباب متعددة فصل فيها وذكر في سياق كتابه الدولة المستحيلة، ذكر سياق مثلا الأزمة الأخلاقية للحداثة والأزمة الأخلاقية داخل الدولة الحديثة إلى غير ذلك. هذه الأطروحة أنا أعلم بأنها منتقدة من طرف بعض الإسلاميين، مثلا محمد مختار شنقيطي، لا أدري هل هو إسلامي أو تنويري، يعني التصنيف لا يهمني كثيرا، لكن هو ينتقد هذا ويقول وائل حلاق يدعو إلى العلمانية. طيب لكن ماذا يفعل الشنقيطي مثلا؟ يطوع الشريعة لتقبلها الدولة الحديثة. فإذا بين أن يقال إن الدولة الحديثة لا تجتمع مع الشريعة، وبين أن نطوع الشريعة لتقبلها الدولة الحديثة، أتصور أنه يجب أن يوجد طريق ثالث. هذا الطريق الثالث هو الذي أقول إنه صعب جدا، وقد يحتاج إلى، لا أقول فقط إلى وقت، بل قد يحتاج إلى أمور أخرى متعددة قد تكون خارجة عن سياق مستطاعنا، عن الأشياء التي نقدر عليها ونستطيعها. فمثلا أنا أتصور بأن الحداثة الغربية، أن الحضارة الغربية المعاصرة قد وصلت إلى طريق مسدود من الناحية الأخلاقية. هل هذا الطريق المسدود سيؤدي إلى سقوط المنظومة الأخلاقية وبالتالي سقوط الحضارة الغربية كلها، مع ما يقتضيه ذلك من وجوب استلهام منظومة أخلاقية من خارج هذه الحضارة الغربية، وحينئذ الإسلام يمكنه أن يقدم بسهولة هذه المنظومة الأخلاقية المطلوبة، أم ربما الأمر يحتاج إلى وقت أطول؟ يعني في الحقيقة حين ترى يعني قضايا الشذوذ وقضايا الجندر والأشياء التي ذكرتها في كتاب النسوية، يعني الناس لم يعد لهم معرفة بهويتهم الجنسية إلى أشياء كثيرة متعددة، هنالك أزمة يمكن في نظري أن تؤدي إلى شيء يمكن من خلاله أن يصبح للإسلام دور مهم جدا. القضية مشكلة. أنا يعني يمكن في الوقت الراهن على الأقل أقول بأن الحركة الإسلامية لا ينبغي أن تسعى إلى، كما ذكرت في ورقة أخرى غير هذا الكتاب، الورقة التي سميتها الحركة الإسلامية على مفترق الطرق، أقول إن الحركة الإسلامية التي سعت إلى امتلاك الدولة الإسلامية في هذا العصر أدى بها الأمر إلى الانكسار. الحركة الإسلامية التي حاولت الإصلاح الداخلي من داخل الدواليب الدولة الحديثة أدى بها الأمر إلى الانصهار. وبين الانكسار والانصهار، هل تستمر الحركة الإسلامية هكذا تجتر في خيبات الأمل؟ أرى أننا نحتاج، أنا في الحقيقة أطرح إشكالات أكثر مما أقدم حلولا، ولكن عموما نحتاج إلى كثير من التأصيل والبحث وإعادة الفهم لتحرير هذه القضايا الشائكة.
نعم، نشكركم الدكتور عصام البشير المراكشي على هذا اللقاء الذي كان ماتعا ونافعا ومفيدا وغنيا، ونضرب للمشاهدين الكرام موعدا آخر جديدا إن شاء الله مع كتاب. كان في هذه الحلقة معنا كتاب العلمنة من الداخل للدكتور عصام بشير المراكشي، في حلقة أخرى إن شاء الله سنستضيف كاتبا آخر بكتابه. نضرب للجمهور الكريم موعدا إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.